الله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآله الأوصياء المطهرين. من في قاعدة أنواع إعجاز القرآن الكريم، أحد الأنواع التي ذكرت لإعجاز القرآن الكريم، طبعا تعرض إلى جملة من معادلات علمية ومعلومات في علوم متعددة، منها ما تعرض له القرآن الكريم حول الأمور الفلكية والفضائية. مثلا خلقة السماء، أنها خلقت بأيد وإنا لموسعون، ظاهرة توسع وتمدد الخلقة الفضائية. من هذا أمر أصلاً كان غير مطروح بتاتاً في علم الفلك في أوان وزمان سيد الأنبياء، أصلاً غير مطروح أن المجرات أو الكائنات الفضائية في تمدد، أصلاً ما كان مطروح. ولعلمكم لم يكن مطروح، لم يكن إلى هذا القرن الأخير الآن، أو قل نصف القرن الأخير، بدأت نظريات وكشافات فضائية بتوسط الآليات المسلحة الحديثة الراصدة البشرية، أخذوا في الالتفات إلى أن المجرات تتسع، المنظومات تتسع، السعة الفضائية المرئية هي في اتساع. الآن هذا المراد من اتساع في القرآن الكريم، لا أريد أن أحتم تطبيقه على ما قد اكتشف الآن علميا، لأن هذا الأمر بعد ما يمكن الجزم به. عندما يقال لا يمكن الجزم به، ليس يعني لا ينتفع به، لكن لا يمكن جذبه، يعني ممكن حصره. المعنى القرآني وسيع، المعادلة القرآنية لا تنحصر بمصداق، وإن لم يهمش هذا المصداق أو هذا الاكتشاف، له شأن بالتالي. وإن لم ينحصر لكن، وقد يكون انطباق المعنى القرآن على هذا المصداق ظني، وقد يكون انطباق قطعي. على أي درجة من درجات الحالات والصور والأقسام، أي مقام، هذا يوجد توسع في، عفوا، يوجد بالتالي عمق في قراءة النص القرآني. ظواهر فلكية كثيرة أخرى، قضية الجبال تحسبها مثلا عامدة وهي تمر مر الصحاف، قصة القمر والشمس والقمر بحسبان. على كل قضايا فلكية لو أردنا ندخل في تفاصيلها عديدة جدا ذكرها القرآن. أصل بداية تكون الكواكب والمجرات والكرات الفضائية الترابية، ثم كيف تكونت الحياة على ذي الكواكب، هذا تعرض مع القرآن الكريم. كان عرشه على الماء، ثم في آية أخرى جعلنا من الماء كل شيء حي، كذا كذا كذا. طبعا في نهج البلاغة الخطبة العلة الأولى للأمير المؤمنين عليه السلام أيضا يستعرض كيف بدء نشوء الخلقة وتسلسلها وفق ما حتى بين في القرآن. الآن هذا قضية بدء كيفية بدء نشوء الخلقة، أمر علمي جدلي عميق بين علماء الفضاء وعلماء البيئة وعلماء الأحياء. وأحد النظريات المطروحة لديهم ولعلها قوية وبقوة هي ما اقتبسوها على إتقان القرآن الكريم. لعلمكم هم غير منتفئين عن القرآن، وإن لم يكن رؤيتهم للقرآن بأنه كتاب سماوي، لكن يكفي للقرآن عندهم في رؤيتهم أنه كتاب يتضمن معلومات حول أمور خافية، ولو لم يعتقدوا بأنه كتاب أنزل من السماء أو كذا، هو لعل والعياذ بالله ينظروا إليه أنه كتاب كهانة، لكن أيما كان يعترفون أن فيه معلومات تسترعي أن يكون قيد البحث المضني في علوم وجهات شتى منها حتى بحث الفلك. وفي الآونة الأخيرة صدرت تفاسير تحمل طابع علمي للعلوم، مثل تفسير حول النباتات، تفسير حول ظاهرة الحيوان والحيوانية في القرآن، حيوانات تفسير حول ظاهرة الظواهر الفلكية الطبيعية والأرضية والطين والجمالات والعناصر، لأن القرآن الكريم مثلا من ضمن ما يتعرض إليه حتى قضية النباتات. وأرسلنا الرياح لواقح، هي البشر ما كان يكتشفها، الآن اكتشفت بأن هذه الرياح تحمل الزهر أو البذور التي تلقح بين الجانب الذكري للنبات والجانب الأنثوي. وخواص طبيعية كثيرة ذكرها القرآن الكريم من معلومات عن الطبيعة. أفق البشر ما كان يتفهمها الآن، وهي كلها دلائل إعجاز. دلائل إعجاز بالتالي يعني ماذا كما مر بنا، يعني المفسر عندما يصل أيضا إلى مثل هالمقاطع المعادلات يبني على أنها من ملاحم يعبر عنها بالنبوءات، يعني المعلومات. الملحمة في الإصطلاح علوم القرآن ليس من الضروري أن تفسر بالنبوءة المستقبلية التي ستقع، ليس من الضروري تفسير الملحمة والملاحم بذلك. بعض الموارد أقسام يطلق عليها ملاحم أو ملحمة بلحاظ أن هناك معلومة ولو هي راهنة حاضرة وماضية قد تكون، لكن اكتشافها لدى البشر لم يتم ولا يتم إلا ربما بعد أمد بعيد من نزول القرآن. تسمى مذاحة لأنها يعني محل تحدي من القرآن للبشر، أن الواقعية هكذا وإن لم تعلموا أنتم أيها البشر الآن في القرن الأول المعاصر لنزول القرآن. أو لم يدركها البشر في القرن الثاني أو الثالث والرابع إلى قرون. دي معلومات ومعادلات يتحدى بها القرآن علم البشر. فهاتوا جهدكم العلمي لتدحضوها لا تستطيعون. هذه من الوقت. هناك في القرآن من العلوم أيضا صغير علم النفس وعلوم الروح وما شابه ذلك، بلا شك هناك في القرآن علوم مرتبطة بالروح وتأثير النفس وتأثير النفوس معادلات، سواء فرض جانب النفس الاجتماعي، علم النفس الأسري، علم النفس الانفراد الروحي، إلى ما شاء الله من ذي المعلومات والعلوم التي هي الآن شيئا فشيء يلاحظ مدى إعجازها وعظمتها. جانب آخر أيضا التشريعات القرآنية التي مرت بنا وبحثنا في الاقتصاد حول المرأة، حول القضاء، حول السياسة، أجدرية هذه التشريعات في إيصال البشر إلى أفضل الكمالات والسعادة التي يطمحون إليها. هذا أيضا جانب إعجاز. رغم كما مر بنا هناك أدوار بشرية حاولت أن تتطاول على مثل التشريعات. إذا لما نلتفت إلى أن إعجاز القرآن ذو زوايا وأبعاد عديدة، ما يمكن للمفكر الذي نزعته فرض أدبية أو نزعته فقهية أو نزعته فلسفية أن يحيط عمقا بالزوايا الأخرى في القرآن التي تتعرض إلى علوم مختلفة. كل معادلة تنتمي لعلم معين إنما يكون جدير بفهم عمق تفسير عالما يكون متخصص في ذلك العلم. لاحظوا من هنا نلاحظ كان القرآن يعني واقعا يحتاج الى مفسرين. طبعا صغير التفسير الكامل السديد لله الذي لا يقف عند حد وهم تفسير الراسخون في العلم، لا نرد في ضروره وحاجته، بس المقصود انه حتى على الصعيد يعني ابتدائي بدائي نازل من البشر افلا يتدبرون القران على قلوبنا اطفالها، حتى على هذا الصعيد نحتاج الى عقل جمعي، علم جمعي، والا مهما يكون تفسير اي مفسر اذا كانت لديه هو الامكانيات وعلوم وهديات من جانب معين لن يتسنى له الفرصة أن يحيط بالزوايا العديدة للقرآن. هو كتاب ذو علوم، وهذا أمر مهم يجب أن يلتفت إليه المفسر في يوميات التفسير، أن إعجاز القرآن إذن ليس ينحصر في زاوية وزاويته. في اعتراضات ونفير قوي يعني بزر وانطلق ضد كتب تفسير تعالج فوق جانب الطبيعيات أصلا، جانب العلم العسكري، جانب العلم النفسي، الحرب النفسية في الصراع. قضايا كثيرة يعالجها القرآن، علوم عديدة. فدي الاعتراضات ان القرآن مو كتاب طبيعيات، القرآن مو كتاب فيزياء. صحيح صحيح، يعني القرآن كتاب هداية، وليكن هذا كتاب القرآن كتاب هداية، بس من قال لك ان القرآن كله بس كتاب فقه فروع او تهذيب اخلاق او علم كلام؟ لا، القرآن ليس فقط خاصة بعلم الكلام وعلم فقه الفروع وعلم الاخلاق، كما مر بنا في ذيك الطاعة السابقة تبيان لكل شيء. في القرآن يحمل علم كل شيء، كل علوم. الآن الأهم منه فالأهم موجود طبعا مسلسل، مثلا العقائد وتهذيب وتربية الروح والنفس وفق الفروع، طبعا من أهم أمور وعلوم القرآن. أهم شيء وعدم وجود تلك الأمور والعلوم شيء آخر. لذلك لا يقوى على التفسير المتكامل الكامل إلا المعصوم باللحام، لأن الزوايا علوم القرآن عديدة. أحد أنواع إعجاز القرآن الكريم ما هو بعد؟ أحد أنواع إعجاز القرآن الكريم هو أن القرآن الكريم كما يقال ليس المتكلم سيد الأنبياء. المتكلم من هو؟ هو الله عز وجل. دعوني أذكر مثال على تفسير يتضح على الوجه من وجوه الإعجاز. يعني لو افترضنا القرآن الآن متكلم، نسمع صوته، ميكروفون بيجي هنا، شوف دقيقوا هكذا، نشوف كثير كمشهد، لن نجد أن الذي هو متكلم. عجيب وعظيم أن النبي مخاطب أو بعبارة أخرى يعبر عنها علماء المعنى والذوق أو الغرفان أو ما شابه ذلك، أن النبي في القرآن عبد لله. ليس في آية أو سورة فيها أن سيد الأنبياء مثلا ملك جبار سلطان ذو أوتاد. لا، يا أيها النبي لما، يا أحرم، يا أيها النبي عفى الله عن كلمة أبنك، يا حرم الجنة حرم الجنة. ولو في القرآن النبي عظيم لقد النبي صلى الله عليه وسلم مديح بسيد الأنبياء ما لم يسنده وينعكس القرآن بأحد من الأنبياء، هذا صحيح، ولكن يعني القرآن كمشهد تصويري كمشهد سمعي ما شئت تعبر، ما يلاحظ أن النبي صلى الله عليه وآله محور، المحور من هو؟ هو الله. وإنما النبي صلى الله عليه وآله في مشهد القرآن عبد من عبيد الله، طبعا عبد مكرم لأكرم كرامة. علماء الأخلاق وعلماء العرفان وعلماء الروح وعلماء النفس قديما وحديثا قالوا بأن هذا أعظم دليل إعجاز يدل على أن القرآن من الله لا من الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا يقصدون بذلك؟ يقصدون بذلك أن القرآن لو كان من إنشاء الرسول تلقائيا والعياذ بالله نفسانيات الرسول، ذاتيات الرسول، أنانيات الرسول صلى الله عليه وآله والعياذ بالله تظهر في القرآن في الكتاب. حدنا في الروايات اللسان دليل عقل الإنسان، تستدل شوف العاقل معاقل فيه كذا من نفس اللسان، تكلموا تعرف أقداركم، وسط ووسط دون تعرف، تكلموا تعرف أقداركم. لو كان القرآن والعياذ بالله من إنشاء النبي صلى الله عليه وآله واضح لنا رأينا بصمات الجهات النفسانية والأنانية والذاتيات في القرآن. أما عندما نشاهد القرآن من بداية إلى نهاية الجبار العظيم، الرب العظيم هو الله محور، النبي في كل مشاهد السور عبد مخاطب، طبعا لا تبقي العبيد، العبيد المكرمون جنبة العبودية مفروضة، جنبة الكرامة السكونية التي يعطيها الله عز وجل لهم أيضا محفوظة. فالمحصل هذا أن المشاهد من القرآن الكريم ذوبان لذات النبي في أفق وسعة رحال في الساحة الإلهية. وهذا فرق النبي أو الوصي عن بقية البشر، إذا أصبحوا مثلا وكلاء أو نواب أو كذا. يعني هنا في الوكالة اسم أو في النيابة، يعني في الواسطة بين الخلق وبين الباري تعالى. لاحظ هذا النفس، أن النبي في القرآن عبد من عبيد الله مكرم بأكرم مخلوق، بأكرم تكريم من الله لأي مخلوق. هذه الشفافية كما يقولون، يعني ذات النبي لم تصبح حجاب ينعكس في القرآن، واسطة محضة، شبيهة بالقاعدة التي مرت بنا أن إنشاء ألفاظ القرآن الكريم ليس من النبي، من الله، عكس ما يعتقدوا على النصارى والمسيحيين في التوراة والإنجيل، يقولون بأن هذا إنشاء النبي موسى والنبي عيسى وليس إنشاء الله. الله تعالى على الأمعان على قلب موسى وقلب هارون وعيسى، ثم هم أنشأوا ألفاظ، بينما نحن اعتقادنا ماذا؟ أن الألفاظ ليست من تصرف من النبي. هذه نفس النقطة الشفافية. في نفس النقطة الشفافية. بالتالي يعني بصمة خدوع وهمية على بعضهم هكذا يعبر، خصوصا التعبير من باب ضيق الكنار، الخدوع برقياس إلى نور الله، خدوعة الذات ما منعكس في كلام النبي. دققوا في شبهة الآن عويصة عصرية موجودة عند الحداثيين، أحد ردودها هو هذا. شبهة شنو؟ شبهة هي طبعا قديمة عند النصارى واليهود، وهي ماذا؟ أن أي نبي من الأنبياء عندما يتلقى الوحي، الوحي يتلون بلون ذات النبي، يتلون بلون ذات النبي. دعونا نمشي شرح الشبهة، بيانها والجواب عنها إلى بحث آخر. وصلى الله على محمد وعلى آله.